وفي رواية أصبت السنة، في رواية أصبت السنة، وفي رواية أصبت. الرواية الصحيحة أصبت بدون أصبت السنة، الرواية الصحيحة أصبت بدون أصبت السنة. ذهب إلى هذا القول الإمام بن تيمية، ذهب إلى أن إذا كان هناك داعي وضرورة لا بأس يمسح حتى لمدة أسبوع، وقد عمل بهذا عندما سافر بالبريد من مصر إلى الشام أو بالعكس لحاجة، كان مستعجل فسافر في البريد، كان عندهم فيما سبق الآن اللي بيسافر بسرعة يروح بالطائرة، كان عندهم اللي بيسافر ويريد أن يقطع المسافة بوقت قصير يسافر على ماذا؟ بالبريد، إن عندهم البريد يعني هذا سفر السرعة، ما يعني ما يتوقفون إلا شيء يسير، نعم، لأن المقصود من البريد أن يصل ماذا؟ أن يصل بسرعة، فسافر بالبريد بسرعة، فاستمر يمسح لمدة أسبوع، استمر يمسح لمدة أسبوع. لكن القول الآخر وهو قول الجمهور هو الأقرب أن يمسح 3 أيام فقط، لأن هذا حديث علي، المسافر المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، فهذا هو الأقرب والأرجح والله أعلم. أيضا من المسائل التي تتعلق بالمسح هو عندما الإنسان يلبس خفان، نعم، عندما يلبس الإنسان خفين، إن كان هذا فيه تفصيل، إن كان لبس الخفين قبل الحدث، إن كان لبس خف هو توضأ على طهارة ولبس خف ثم بعد ساعة لبس خفا آخر وهو لا زال على ماذا؟ على طهارة، هذا واضح أنه يمسح على ماذا؟ يمسح على الأعلى منهما، وإن خلع الأعلى فلا بأس هنا، يعني إنسان لبس خف ثم بعد ساعة لا زال على طهارة لبس الخف الثاني، جاء وقت الصلاة الثانية أحدث بعد لبس الخفين وجاء وقت الصلاة الثانية، هو إن مسح على الأعلى فهذا لا بأس به، وإن خلع الأول ومسح على ماذا؟ على الأسفل فهذا أيضا لا بأس به، نعم، لكن لو لبس الخف الأول على طهارة ثم أحدث ولبس الخف الثاني وأراد أن يمسح، يمسح على الأسفل منهما، يمسح على الأسفل منهما، يمسح على الأسفل منهما، نعم. كذلك أيضا لو أن شخصا لبس خفين ومسح على الأعلى ثم خلع هذا الأعلى، يعني في فرق بين المسألة والمسألة التي قبلها، المسألة التي قبلها لبس الخفين على طهارة، المسألة التي قبلها لبس الخف الأول قلنا على طهارة وبعد ساعة لبس ثاني وهو لا زال على الطهارة ثم أحدث وجاء وقت الصلاة الثانية، هو مخير بين يمسح على الأعلى أو يمسح على الأسفل، هنا لا، هو مسح على الأعلى، مسح على الأعلى ثم جاء مثلا صلاة وصلاتين يمسح على الأعلى، جاء صلاة ثالثة وأراد أن يمسح على الأسفل، أراد أن يخلع الذي مسح عليه من قبل يمسح على ماذا؟ على الأسفل، لا يفعل ذلك، إذا كان خلع الأول فليخلع ماذا؟ فليخلع الثاني ويتوضأ من جديد، وأما إذا أراد أن يمسح فليبقي الأعلى لأنه قد مسح عليه وأحدث، أحدث ومسح عليه وأحدث ومسح عليه فيستمر بالمسح عليه، هذه تختلف عن المسألة التي قبلها. نعم، بالنسبة للعمامة أو قبل أن آتي العمامة، ماذا يمسح من الخف؟ هل يمسح الأسفل والأعلى أو يمسح الأسفل فقط أو يمسح الأعلى؟ الصواب أنه يمسح الأعلى ولا يمسح الأسفل، والدليل على هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي في السنن قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح ماذا؟ أولى من مسح أعلاه، فالمسح يكون للأعلى. أيضا كم مقدار الممسوح؟ إذا قلنا يمسح على الخف كم مقدار الممسوح؟ هذا فيه خلاف، والأقرب أنه يمسح أكثر أعلى القدم، يمسح الأكثر، يمسح الأكثر، ويكون المسح بأي اليدين؟ باليد اليسار، هو ما جاء دليل خاص، ولكن جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل قدمه بيده ماذا؟ اليسار. والمسح بدل من ماذا؟ بدل من الغسل، فيمسح بيده اليسرى. نعم. والسنة أن يبدأ بالمسح، يمسح بمسح رجله ماذا؟ اليمنى، ثم يمسح ماذا؟ اليسرى. وقال بعض أهل العلم السنة يمسحهما تلتيهما في وقت واحد، والدليل على هذا قال إن في حديث المغيرة قال فمسح عليهما، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر. هو مسح عليهما، ما يلزم من هذا مسح عليهما أن هذا في وقت واحد، مثل ما تقول توضأت، تقول فلان توضأ، فلان توضأ يعني غسل أعضاء مرة واحدة بوقت واحد، لا، وإنما تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح على رأسه ثم غسل قدميه، بعد أن انتهى تقول توضأ، تقول توضأ. مثل ما شخص تقول بنى بيت، بنى بيت يعني هو رأسا بناه، وإنما بناه بالتدريج، فبعد أن انتهى تقول بنى بيتا له. فكذلك هنا، فبما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من سنته أن يبدأ بغسل رجل ماذا؟ اليمين ثم اليسار، فكذلك المسح، لأن بدل عن الغسل، فيمسح أولا اليمين ثم اليسار. ولو مسحهما في وقت واحد جاز هذا ولا ما جاز؟ يجوز، يجوز. ولو مسح اليسار يكون خالف السنة، لكن وضوء ماذا؟ وضوء صحيح، حتى لو غسل قدمه اليسار يكون خالف السنة، لو بدأ بغسل القدم اليسار قبل اليمين يكون خالف السنة، لكن يجوز، نقل الإجماع على هذا. طبعا الترتيب واجب، لكن هذا في الأعضاء، أما في العضو الواحد، نعم في العضو الواحد سنة ليس بواجب، يعني لو بدأ بغسل اليد اليسار قبل اليمين هو خالف السنة، لكن وضوء صحيح، وكذلك القدم أيضا، نعم، لكنه خالف السنة، نعم. مثل يعني أيضا العضو الواحد، يدك مثلا اليمين، لو بدأ الإنسان بالغسل من الوسط وذهب إلى المرفق ثم ذهب إلى باقي اليد، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. فبالنسبة للترتيب هذا واجب في الأعضاء، بين الأعضاء، أما في العضو الواحد فإذا قدم الإنسان اليسار على اليمين يكون خالف السنة، لكن وضوء صحيح. نعم. بالنسبة للمسح على العمامة، طبعا العمامة جاءت فيها حديث في المسح عليها، جاء عندنا حديث جرير بن عبد الله البجلي، وجاء كذلك أيضا حديث حذيفة معنا، وجاء أيضا حديث ماذا؟ حديث بلال رضي الله عنه أنه مسح على خفيه والخمار، والمقصود بالخمار هنا العمامة، مقصود بالخمار العمامة. فالسنة أن العمامة تمسح. هل يشترط في العمامة ما يشترط في الخف بأن لا تلبس العمامة إلا على طهارة، ولها أيضا مدة معينة المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، هذا فيه خلاف بين العلماء، فبعض أهل العلم قال يمسح ما شاء على العمامة ولا تتقيد، قال والدليل عدم الدليل، ومن قال بتقييدها قاس هذا على ماذا؟ على الخف، قاس هذا على الخف، ولا شك أن الأحوط هو تقييدها، هذا الأحوط. ولا قد يقول قال إن ما جاء دليل، وإذا قيل بالقياس قد يقال هنا أنه لا قياس، لأن هناك فرق بين العمامة والخف، الخف يلبس أحيانا ولكن العمامة فيما سبق دائما ماذا؟ دائما تلبس. العمامة ليس مثل الخف، الخف يلبس أحيانا، لكن بالنسبة للعمامة، العمامة ليست مثل الخف، يعني تلبس في الشتاء وفي ماذا؟ وفي الصيف، تلبس في الشتاء وفي الصيف. نعم قد تخلع العمامة في بعض الأحيان، نعم، لكن الغالب تلبس، يعني كانوا الغالب يلبسون العمائم في كل أوقاتهم، في الحضر وفي السفر وفي الصيف وفي الشتاء وفي كل أوقاتهم بخلاف الخف. ولذا ذهب بعض أهل العلم في المسعى على الخفين أن هذا ما يجوز المسعى على الخفين إلا في حالة ماذا؟ إلا حالة السفر. وتقدم مناقشة هذا القول وأن هذا القول ليس بصحيح. فأقول إن العمامة ليست مثل الخف، ولكن لا شك أن الأحوط أن تقيد، الأحوط أن تقيد. والسنة في العمامة، نعم عفوا، أن طريقة مسح العمامة أن يمسح أغلب العمامة، يمسح أغلب العمامة. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان كاشف عن شيء من ناصيته مسح الناصية وكمل ماذا؟ على العمامة. نعم، ذهب بعض أهل العلم لهذا الحديث، ذهب إلى أن يجوز مسح بعض الرأس، وهذا القول تقدم أن قول ماذا؟ غير صحيح، وأن الواجب مسح جميع الرأس، تعميم الرأس بالمسح الغالب، غالب الرأس الواجب التعميم. نعم، لأنه لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح على بعض رأسه. طيب هنا لماذا مسح على شيء من الناصية؟ نقول مسح على شيء من الناصية وأكمل، نعم، لأنه كان لابس العمامة ما خلعها، فأكمل على العمامة، أكمل على العمامة، فيمسح غالب العمامة. نعم، طبعا اشترط بعض أهل العلم في العمامة، طبعا العمامة لابد أن تكون مكورة على الرأس، لابد أن تكون مكورة على الرأس. وأما الغترة هذه ما يمسح عليها، الغترة هذه ما يمسح عليها، لأن هل هناك مشقة في خلعها؟ ما فيها مشقة، ولكن العمامة، العمامة في شيء من المشقة، العمامة تحتاج إلى تكوير وتحتاج إلى ربط، ففي مشقة في مسحها بخلاف الغترة، وبالتالي لا يمسح على الطاقية، وإنما المسح يكون على ماذا؟ على العمامة. طبعا هناك الآن عمامة هي أشبه بماذا؟ بالطاقية، هناك عمائم أشبه بالطاقية، هذه لا ما يمسح عليها، وإنما يمسح على العمامة التي تكور على الرأس. وقد اشترط بعض أهل العلم طبعا لا يمسح على العمامة التي مثل الطاقية، لأنها بحكم الطاقية ليست بحكم العمامة. هناك من أهل العلم اشترط أيضا في العمامة أن تكون محنكة، يعني تحت الحنك، عمائم العرب أو العرب كانوا يتحنكون، واشترط أن يكون لها ذؤابة. بالنسبة للتحنيك هذا على القول الصحيح أنه ليس بمشترط، وهذا اختيار الإمام ابن تيمية، لأنهم نعم كانوا يتحنكون، وأحيانا كانوا ماذا؟ لا يتحنكون، وأحيانا كانوا لا يتحنكون. فعلى القول الصحيح أن هذا ليس بمشترط، أن التحنيك حتى يجوز المسح على العمامة لا يشترط أن تكون محنكة. نعم، وحتى ذؤابة أيضا ما يشترط، إذا كان عمامة ملفوفة ولفها على رأسه فأيضا هذا غير، فلا يلزم أن تكون ذات ذؤابة. نعم، الغالب على عمائم من لها ذؤابة نعم، لكن هذا ليس بلازم، قد يكون ليس لها ذؤابة. نعم، كذلك أيضا فيما يتعلق بخمار المرأة، خمار المرأة هل تمسح عليها أم لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء جاز المرأة أن تمسح على خمارها، وبعضهم لم يجز ذلك، والأقرب جواز ذلك، لأنه ثبت عن أم سلمة أنها مسحت على ماذا؟ على خمارها، مسحت على خمارها، والخمار يشبه ماذا؟ يشبه العمامة بالنسبة للرجال، خمار النساء يشبه العمامة بالنسبة للرجال، أيضا هو ملفوف على رأس المرأة، وهو أيضا ماذا؟ محنك كذلك، أيضا محنك، يعني ملفوف ومحنك أيضا. وأما إذا لم يكن ملفوفا ولا محنكا فهل تمسح عليه؟ لا، وإنما تمسح إذا كان ملفوفا على رأسها ومحنكا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا. نعم، فالأقرب أن أيضا الخمار بالنسبة للمرأة أيضا تمسح عليه. نعم، والخلاف المدة أيضا نفس العمامة، الكلام في ذلك أيضا نفس ما يتعلق بالعمامة. بالنسبة للجبيرة ما يشترط لها الطهارة، ما يشترط أن تلبس على طهارة، ولا تتقيد أيضا، تتقيد بوقت ولا ما تتقيد الجبيرة؟ ما تتقيد، لأنها ماذا؟ ضرورة، هي ضرورة، فلا تتقيد لا بوقت ولا تتقيد أيضا بطهارة، لأنها ضرورة شيء مفاجئ، إنسان يعني حصل له كسر في يده ولا في رجله، ويقول لا توضأ أول ثم بنضع الجبيرة، فهو راح يضع الجبيرة ثم إذا جاء وقت الوضوء غسل السليم ومسح على ماذا؟ ومسح على المصاب. طبعا في الجبيرة لأهل العلم ثلاثة أقوال، بعضهم قال أنه لا يمسح على الجبيرة، طيب قالوا ماذا يفعل؟ قالوا يتيمم. بعضهم قال لا ما يتيمم، إذا ماذا يفعل؟ يقول سقط، لأن لا يمكن أن يغسل، والفرض الغسل، وأما المسح قال ما جاء المسح على الجبيرة، إذا ماذا يفعل؟ يسقط، لأن العبادة تكون على حسب القدرة، إذا كان الإنسان ليس بقادر يسقط عنا هذا الواجب. الآن في الصلاة في الفريضة يجب القيام ولا ما يجب؟ ركن، يجب القيام، لكن لو إنسان عاجز نقول لا لابد أنك تقوم، لا سقط، يسقط هذا الواجب، يسقط في العجز. نعم، فالصواب من هذه الأقوال أنه يمسح، يغسل السليم ويمسح على ماذا؟ ويمسح على نعم المصاب، على الجبيرة يمسح عليه، يعني أيضا أفرض أن في يده جرح وليس عليه جبيرة، ليس عليه لفافة، هذا الجرح إن كان يتأثر بالماء وهذا الغالب، إن كان يتأثر بالماء وهذا الغالب، فيكتفي بماذا؟ بالمسح عليه. فإذا كان هناك جبيرة يمسح على الجبيرة، ودليل ذلك أنها مقاسة على ماذا؟ تقاس على العمائم والخفاف. فإذا كان في حال الاختيار أن الإنسان يجوز له أن يمسح على خفيه، فمن باب في حال الضرورة أولى ولا مبولة؟ أولى. نعم، ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا أستطيع على غسل السليم، واللي غير سليم الإنسان ما يستطيع عليه، فينتقل إلى ما هو دونه. ما هو دون الغسل؟ المسح، دون الغسل المسح. أما أن كون يسقط نهائيا ولا يمسح ويتيمم فهذا فيه نظر، لأنه هو قادر، التيمم يكون عند عدم وجود الماء، عند عدم القدرة، عند عدم وجود الماء، أو إنسان مريض ما يقدر أبدا فهنا يتيمم. أما إذا كان قادر على المسح فينتقل إلى ماذا؟ إلى المسح، المسح أولى من التيمم. إذا كان ما يستطيع لا على الغسل ولا على المسح فهنا ماذا؟ هنا يتيمم. نعم، أفرض إنسان مجبر ولا يستطيع، يعني ما يستطيع على المسح، فهنا ماذا يفعل؟ يتيمم، هنا يتيمم. نعم، فالصواب في هذه المسألة أن الجبيرة يمسح عليها، لا يشترط فيها الطهارة ولا المدة، ولا يشترط فيها الطهارة أن يلبسها على طهارة، ويمسح عليها. نعم، ولعل نقف عند هنا. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا بس سؤال، هذا يسأل عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو وأعوذ بك منك، يقول لأن البعض يرى الحرج عند هذا الدعاء أو بهذا الدعاء. لا، هذا ما في حرج، لأن ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه قال وأعوذ بك منك. أنت منين تستعيد؟ تستعيد بالله عز وجل منه، من سخطه، من عقوبته سبحانه وتعالى. نعم، فهذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء، فلا شك أن تستعيذ بالله من عقوبته ومن سخطه وأليم عقابه، وتستعيذ به منه جل وعلا، فتستعيذ برحمة من غضبه، وتستعيذ بعفوه من عقوبته عز وجل. نعم، والله هذا فيه خلاف، والجمهور أن الطهارة تنتقل، وهذا الأحوط، هذا الأحوط. هذا يسأل أن سجد الرسول عليه الصلاة والسلام بين كفيه، السجود بين الكفين، طبعا هناك صفتان في حال السجود بالنسبة اليدين، إما بين كتفيك، بين الكتفين، تضع يديك بين كتفيك نحو كتفيك، أو نحو ماذا؟ أو نحو الأذنين، إما نحو المنكبين الكتفين، أو نحو ماذا؟ الأذنين. هذه صفتان جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أحكام، مو إحداث عبادة، هذا أحكام. القياس في العبادات لا يجوز بمعنى احداث عباده، واما القياس في الاحكام فنعم، هذا قياس في الاحكام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، أحمده عز وجل وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوصلنا عند حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء. ومعنى مذاء أي كثير المذي، والمذي معروف سائل رقيق يخرج في مقدمة الشهوة، نعم، والفوق بينه وبين المني معلوم، المني يخرج عند ثوران الشهوة ودفقا، بخلاف المذي قد يخرج والإنسان لا يشعر، لكن لا يكون إلا مع الشهوة عندما يتفكر الإنسان وما شابه ذلك، نعم. فقال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، أي هذا يكثر مني، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عليه الصلاة والسلام، أي من أجل فاطمة رضي الله تعالى عنها. استحى أن يسأل علي رضي الله عنه، استحى أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. قال: فأمرت المقداد بن الأسود، قال: فسأله علي رضي الله عنه، أمر المقداد أن يسأل عن هذا السؤال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، نعم. قال: وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. طبعا في نسخ البخاري أو في البخاري: توضأ واغسل ذكرك، وهذه قد تكون رواية من الروايات، يعني هكذا وقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي، والمصنف رحمه الله تعالى غالبا ما يعتمد على الجمع بين الصحيحين للحميدي، فهكذا وقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي، وقد يكون هذا في رواية من روايات البخاري، وإلا الموجود: توضأ واغسل ذكرك. قال: ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. وهذه كما سوف يأتي جاءت في حديث ابن عباس، هذه جاءت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نعم. الكلام على هذا الحديث من جهتين: الجهة الأولى هو فيما يتعلق بأسانيد هذا الخبر في الصحيحين، والجهة الثانية فيما يتعلق بفقه هذا الحديث. أما ما يتعلق بأسانيد هذا الخبر في الصحيحين، فهذا الحديث قد أخرجه البخاري في 3 مواضع من كتابه الصحيح، أخرجه في كتاب العلم، وأخرجه كذلك أيضا في كتاب الوضوء، وأخرجه أيضا في كتاب الغسل، هذه 3 مواضع. وأما الإمام مسلم فكما تقدم لنا مرارا أنه غالبا يذكر الحديث في موضع واحد بطرقه وألفاظه، ونادرا ما يعيد الحديث، نعم. فالإمام مسلم ذكر هذا الحديث في كتاب الحيض، نعم. أما ما يتعلق بالبخاري فكما ذكرت ذكره أولا في كتاب العلم، وبوب عليه: من استحى فأمر غيره أن يسأل، من استحى وأمر غيره أن يسأل، نعم. وكان قد بوب قبل ذلك باب ما جاء في الحياء في العلم، ثم ذكر عن مجاهد رحمه الله أنه لا يتعلم العلم لا مستحي ولا ماذا ولا مستكبر. ثم ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. عائشة رضي الله عنها تثني على نساء الأنصار، وذلك لأنهن كن يسألن عن دينهن، وأن الأشياء التي تكون خاصة وقد يستحي منها الإنسان، فكن نساء الأنصار لا يمنع الحياء لا يمنعهن من أن يسألن. والحياء لا شك أنه خلق مطلوب، لكن عندما الإنسان يترك السؤال والتعلم بسبب الحياء يكون هذا شيء حسن ولا هذا شيء ليس بحسن. عندما يكون الحياء يمنع الإنسان من أن يتعلم ويسأل هذا يكون ليس بحسن. فعائشة تثني على نساء الأنصار أن الحياء ما يمنعهن أن يسألن ويتفقهن في الدين. ثم ذكر البخاري حديث أم سلمة الذي رواه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت أن أم سليم جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ يعني هذا السؤال في يعني شيء خاص في احتلام، وأن المرأة تحتلم كما يحصل للرجل، فهذا لم يمنع أم سليم أن تسأل عن دينها، ولو لم تسأل راح تبقى غير عالمة بماذا؟ بهذا الحكم. فقالت إن الله لا يستحي من الحق، هل المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء نعم. ثم ذكر أيضا البخاري تحت هذا الباب ما رواه من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابة أن هناك شجرة مثل المؤمن لا يسقط ورقها، فوقع في خلد بن عمر وقع في ذهنه أنها ماذا؟ النخلة. الصحابة طبعا وقعوا في أشجار البادي أشجار البر، ما ذهبوا مذاهب بعيدة. الأنصار أهل زرع والنخيل معروف زراعته في المدينة وإلى الآن، فهم غفلوا عن هذا وذهبوا إلى شيء أبعد. ابن عمر وقع في نفسه أنها النخلة، لكن شو اللي منع من أن يتكلم؟ منع الحياة وجود أبو بكر وعمر، وجود والده ووجود أبو بكر. فقال بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إنها النخلة. فقال بعد ذلك ابن عمر لأبيه عمر قال: إني وقع في نفسي أنها النخلة. فتمنى عمر أن ابنه ماذا؟ أنه قال هذا الكلام وأجاب بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك بوب البخاري أن من استحى فأمر غيره أن يسأل، فذكر حديث ماذا؟ ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فعلي رضي الله تعالى عنه لم يمنع أهل الحياء من السؤال، لكن ما سأل بنفسه، وإنما ماذا؟ كلف شخصا أن يسأل، كلف شخصا أن يسأل. وهذا فيه حسن أدب، لأنه هو بيّن يعني لولا مكان فاطمة رضي الله عنها، وإلا كان علي راح ماذا يفعل؟ راح يسأل بنفسه، راح يباشر السؤال بنفسه. لكن من أجل مكانة فاطمة فأمر المقداد أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا الموضوع الأول الذي ذكر البخاري فيه هذا الحديث، وقال: حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أمر المقداد أن يسأل، فقال عليه الصلاة والسلام: منه الوضوء. هذا في رواية قال: منه الوضوء، أي من هذا الوضوء كما سوف يأتي في الكلام على فقه هذا الحديث. نعم. الموضع الثاني أنه ذكره في كتاب الوضوء، قال باب من لم يرى أن الوضوء من غير المخرجين، باب من لم يرى أن الوضوء من غير المخرجين من القبل والدبر، يعني أن نواقض الوضوء إنما تكون من ماذا؟ من السبيلين، بما يخرج منهما، بول أو غائط أو مني، نعم، أو مذي كما في هذا الحديث، نعم، أو ودي، نعم، إنما يكون من الخارج من السبيلين، نعم. لكن طبعا الصواب أن وإن كان لا شك الغالب أن نواقض الوضوء من الخارج من السبيلين، لكن أيضا الوضوء يكون من غير الخارج من السبيلين، يكون مثلا من أكل لحم الجزور، لحم الإبل، فهذا أيضا ناقض من نواقض الوضوء. فلا شك أن الغالب أن الوضوء إنما يكون من السبيلين، لكن أيضا في غير السبيلين، نعم. ثم البخاري أورد وساق هذا الحديث الذي معنا، نعم، وأيضا أورد البخاري هذا الحديث أيضا من طريق الأعمش الذي ذكرناه قبل قليل، طريق الأعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن محمد وهو ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومحمد طبعا هو ابن علي بن أبي طالب، ولكن غالبا ينسب لمن؟ ينسب لأمه، غالبا أنه ينسب لأمه، نعم. طبعا البخاري ساق هذا الحديث عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش، البخاري ساق هذا الحديث عن قتيبة وهو بن سعيد عن جرير وهو بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش به، أي عن منذر بن يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، نعم. ثم ساقه في كتاب الغسل، لماذا ساقه في كتاب الغسل؟ نعم، لأن فيه اغسل ذكرك، لأن فيه اغسل ذكرك وتوضأ، هو ما فيه الغسل الكامل، لا، وإنما فيه اغسل ذكرك وتوضأ، ولذا بوب عليه البخاري باب غسل المذي والوضوء، نعم. ثم روى أيضا هذا الحديث، وساق هذا الحديث من طريق آخر عن علي رضي الله عنه غير الطريقين السابقين، قال حدثنا أبو الوليد، وأبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، قال حدثنا زائدة، وزائدة هو بن قدامة، زائدة هو بن قدامة الثقفي عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا طريق ثاني، الطريق الأول من طريق الأعمش، وساقه البخاري عن الأعمش من طريقين، ساقه أولا من طريق عبد الله بن داود، ثم ساقه من طريق ماذا؟ جرير بن عبد الحميد الضبي، كلاهما عن الأعمش، ثم ساقه من طريق آخر عن علي رضي الله عنه، فساقه عن أبي الوليد الطيالسي عن زائد بن قدامة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فذكر اللفظ الذي معنا، نعم. إلا خرجه من طريق الأعمش، ذكرنا من طريق خرجه من طريق الأعمش، نعم. أما فيما يتعلق بالإمام مسلم فساق هذا الحديث من طريقين، من طريق الأعمش، وساقه أيضا من طريق آخر عن علي رضي الله عنه، ساقه من طريق ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه، نعم، أو ساقه من طريق ابن عباس. أما ما يتعلق بطريق الأعمش ساقه الإمام مسلم عن أربعة عن الأعمش به، ساقه أولا عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم، كلهم عن ماذا؟ عن الأعمش به، كلهم عن الأعمش به، نعم. ثم ساقه من طريق شعبة بن الحجاج، ساقه من طريق شعبة بن الحجاج، ساقه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة، عن الأعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب به. نعم. طريق شعبة أشار إليها البخاري في كتاب الصحيح. طريق شعبة أشار إليها البخاري في كتابه الصحيح، علقها ولم يصلها في كتابه، وإنما علقها فقال رواه شعبة عن الأعمش. نعم، ها موصولة عند مسلم وغيره، أبو داود الطيالسي أيضا رواها عن شعبة وأيضا الإمام مسلم. الطريق الآخر لهذا الحديث هو كما ذكرت من طريق ابن عباس، رواه الإمام مسلم من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه بكير عن سليمان بن يسار عن ابن عباس، عن سليمان بن يسار عن ابن عباس. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. نعم. طبعا حديث علي بن أبي طالب له طرق كثيرة، له أكثر من طريق، يعني هذه طرق اللي في الصحيحين، لكن له طرق أيضا أخرى في غير ماذا؟ في غير الصحيحين، له طرق أخرى في غير الصحيحين. نعم. أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، نعم، قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. قلنا في هذا حسن الأدب، في هذا حسن الأدب، وأنه ما واجه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال، لكن أيضا رضي الله عن علي لم يدع السؤال أيضا، فأمر من؟ أمر المقداد أن يسأل. ووقع عند النسائي أنه أمر أيضا عمار بن ياسر أن يسأل. نعم، وقع عند النسائي أيضا أن عمار بن ياسر أيضا سأل، أو أمر عمار بن ياسر أن يسأل. وجاء في طريق آخر أن علي رضي الله عنه والمقداد وعمار تذاكروا المذي، فأمرهم علي أن يسألوا، أو عندما تذاكروا المذي المقداد وعمار كلاهما قد سأل. نعم، هل علي رضي الله عنه كان موجودا عند السؤال أو لم يكن موجودا؟ نعم، يعني بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن الشخص ممكن أن يذهب للشيء المظنون ويترك الشيء المقطوع به عنده، يعني كونه هو بنفسه يسأل ويسمع الجواب هذا أقوى في ثبوت الخبر من أن يكلف ماذا؟ من أن يكلف شخصا آخر. يعني عندما الإنسان يسمع الشيء بنفسه هذا ما راح يشك، عندما يكلف شخص لا شك، إن كان هذا الشخص ثقة عنده فهو راح يصدق بكلامه، لكن كونه هو يسمع بنفسه هذا أثبت ولا مو بثبت؟ هذا أثبت. نعم، لكن الذي يبدو والله تعالى أعلم أن علي كان ماذا؟ كان حاضرا، أنه كان حاضرا. نعم، فبعض أهل العلم أيضا استدل بهذا على العمل بخبر الواحد، على العمل بخبر الواحد. وهذا متى يصح هنا؟ متى تصح الفائدة هنا؟ إذا كان غير حاضر، إذا كان علي رضي الله عنه غير حاضر، وأن المقداد سأل وسمع الجواب وبعد ذلك بلغ الجواب لمن؟ لعلي رضي الله عنه. طبعا والعمل بخبر الواحد هذا جاءت الشريعة به، والأحاديث فيه كثيرة، الأحاديث فيه كثيرة. وقبل ذلك ربنا عز وجل كان يرسل الرسول الواحد للفئام من الناس. الرسول عليه الله عز وجل أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام للبشرية جمعاء، بل أرسله كذلك أيضا للجن، أرسله للإنس والجن. المهم إذا نازعوا في ذلك فالأحاديث كثيرة في العمل بخبر الواحد. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل لمن؟ نعم، لليمن، أرسل معاذ لوحده، وأرسل أبو موسى إلى جهة ثانية في اليمن، وأرسل كذلك أيضا علي رضي الله عنه لأهل اليمن، وأرسل خالد بن الوليد أيضا لأهل اليمن، وأرسل غير هؤلاء أيضا لباقي الأمصار والبلاد. وقبل أن يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة كان قد أرسل من؟ أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه. فلولا أن الحجة تقوم بخبر الواحد لما أرسل الواحد من الناس. نعم، هذا أيضا تغيير القبلة أيضا من خبر الأحد، ولم يزل العمل بهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة وفي القرون الأولى في صدر الإسلام. نعم، ثم نبغت نابغة من الجهمية والمعتزلة وقالوا أن خبر الواحد لا يحتج به في باب العقائد. نعم، خبر الأحد لا يحتج به في باب العقائد، وهذا كلام غير صحيح، بل هو كلام باطل، والأدلة على خلاف ذلك. نعم، قال: فأمرت المقداد بن الأسود. في هذا أنه لا بأس للإنسان أن يكلف غيره أن يسأل، ولذا بوب عليه كما قلنا البخاري: من استحى فأمر غيره ماذا؟ أن يسأل. وفي هذا أيضا أنه لا يلزم عندما يسأل الإنسان عن شيء، لا يلزم أن يكون هذا السؤال لنفسه، بل قد يسأل ماذا؟ بل قد يسأل عن غيره. يعني هناك من أهل العلم من يقول إذا سألته مثلا، قد يقول هناك، هذا شيء واقع، هل أنت اللي وقع لك هذا الشيء؟ فإذا قلت لا قد لا يجيبك، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولا يلزم من كون السائل يسأل أن يكون هذا السؤال لنفسه. نعم، وتعلم العلم مطلوب، وتبليغ العلم أيضا مطلوب. الإنسان يسأل لغيره ثم يبلغ ماذا؟ يبلغ هذا العلم. نعم نعم، أيضا عندنا غير يعني هذا أو شيء متعلق بهذا، وهو عندما الإنسان يسأل عن شيء لم يقع. أحيانا الشخص يسأل عن شيء لم يقع. الآن قلنا الإنسان إما أن يسأل عن شيء وقع لنفسه، وإما أن يأتي واحد يسأل لم يقع لنفسه وإنما وقع لمن؟ لغيره. الثالث أن يسأل الإنسان عن شيء لم يقع لا له ولا لغيره. هذا فيه تفصيل، إن كان شيء تكلف، إن كان هذا الشيء من باب التكلف فهذا قد يكون ماذا؟ مكروه، والأولى عدم السؤال. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون السؤال عن مسائل لم تقع ويكون فيها تكلف، كانوا يكرهون عن السؤال عن مسائل لم تقع ويكرهون التكلف، وكما قال ابن عمر: نهينا عن التكلف. نعم، القسم الثاني إن كان هذا، إن كان يسأل عن شيء وارد وشيء يحتاج إليه، يعني مو بشيء بعيد وتكلف، لا، شيء وارد، وارد الوقوع وشيء يحتاج إليه، فهذا فيه بأس ولا ما فيه بأس؟ هذا ما فيه بأس، هذا لا بأس به وليس فيه شيء. نعم، هذا لا بأس به وليس فيه شيء. ولذا أهل العلم تجد أنهم يصورون المسائل قبل وقوعها، وقد تكون مسائل جديدة وقعت في هذا العصر في هذا الزمان، وتجد أهل العلم من قبل تكلموا عن مثلها أو قريب منها. نعم، قال: فسأله فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا يفيد أن المذي نجس ولا ليس بنجس؟ لا، يفيد أنه نجس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بماذا؟ أمر بالغسل، أمر عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل. هذا وإن كان الصيغة ليس صيغة أمر، لكن المعنى أنه الجواب هذا معناه أنه يغسل ذكره ويتوضأ، كما جاء في الرواية الأخرى: توضأ واغسل واغسل ذكرك. فهذا يفيد نجاسة المذي، وقد اختلف العلماء في ذلك، ف منهم من قال أنه طاهر، قال: لأن المذي جزء من أجزاء المني، يعني يكون قبله. ومنهم من قال نجس، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم من قال نجس ولكن نجاسة ماذا؟ مخففة. منهم من قال أنه نجس نعم بدليل الأمر، ولكن نجس نجاسة مخففة. من أين استدل من قال بالنجاسة المخففة؟ من رواية الأخرى قال توضأ وانضح فرجك، والنضح هو دون الغسل، وإنما هو رش الشيء ومكاثرته بالماء. طبعا عندنا غسل، وفوق الغسل الدلك، عندنا غسل ويكون معاه دلك، وعندنا غسل بدون دلك، وعندنا الأمر الثالث ماذا؟ النضح الذي هو دون ماذا؟ دون الغسل. الدلك مع الغسل هذا في أي شيء يكون؟ في دم الحيض. دم الحيض يكون غسل مع ماذا؟ مع دلك، لأن هذا يحتاج إلى فوق، يحتاج إلى دلك، إلى إزالة، لأن هذه نجاسة عينية، نجاسة عينية تحتاج إلى إزالة. وعندنا غسل بدون دلك، يعني إذا كان النجاسة نجاسة مائعة ويكفى ويكتفى بصب الماء وتذهب خلاص. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام في بول الأعرابي أمر بماذا؟ بصب الماء، يعني ما أمر بحفر الأرض حتى الماء يدخل إلى باطنها، يعني ما قال بما أن الأرض تشربت البول إذا نحتاج إلى حك هذا التراب حتى الماء حتى الأرض تتشرب الماء فتطهر، لا، وإنما أمر بصب الماء. نعم. وهكذا في أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء تغسل بدون دلك، لأن الغسل هو جريان الماء على ماذا؟ على الشيء المغسول. الغسل جريان الماء على الشيء المغسول، فإذا جرى الماء خلاص. عندنا نضح الذي هو دون الغسل، وهو مكاثرة الشيء بالماء ورش بالماء حتى يتبلل. الغسل جريان ماذا؟ جريان الماء. الغسل جريان الماء، هذا هو الغسل فوق بينه وبين النضح. فبعض أهل العلم قال إنه نجس ولكن نجاسة مخففة، وسوف يأتينا في بول الصبي أنه نجس ولكن نجاسته ماذا؟ مخففة، لأن سوف يأتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتبعه الماء ولم يغسله. نعم. فراح يأتينا أن بول الصبي الذكر الرضيع أنه نجس ولكنه نجاسة مخففة. نعم. المهم هذا القول وهو أنه نجس نجاسة مخففة قول قوي. ما دليله؟ دليله ما وقع في رواية ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام توضأ وانضح وانضح فرجك. نعم. وجاء في ذلك حديث آخر، هذا الحديث قد رواه الترمذي وصححه الترمذي أيضا وابن خزيمة وابن حبان، هذا الحديث كلهم قد رووه من طريق ابن إسحاق، محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق، قال حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة كما في حديث علي، فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يكفيك الوضوء، قال وما أصاب ثوبي؟ فقال عليه الصلاة والسلام خذ كفا من ماء فانضح على ثوبك حيث ترى المكان الذي أصابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمره أن يأخذ كفا من ماء فينضح ثوبه حيث يرى أن هذا المكان هو الذي جاء أو أصيب بالمذي. فهذا الحديث مما أيضا يستدل به على النضح. نعم. فالقول بأنه نجس نجاسة مخففة هذا قول قوي، هذا قول قوي. لكن هناك فوق ما بين حديث ابن عباس وما بين حديث سهل بن حنيف. في حديث ابن عباس أن النضح للفرج، أن النضح للفرج، وفي حديث سهل بن حنيف أن النضح لأي شيء؟ للثوب، أن النضح للثوب. فقد يقال والله أعلم أن بالنسبة للفرج يغسل، بالنسبة للفرج يغسل، وبالنسبة للثوب ماذا؟ ينضح. بالنسبة للثوب ينضح، وبالنسبة للفرج يغسل، بدليل ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: توضى واغسل ذكرك. ولا شك أن حديث علي رضي الله عنه أقوى من حديث ابن عباس. طبعا حديث ابن عباس وقع في إسناده اختلاف، حديث ابن عباس وقع في إسناده اختلاف. طبعا كما ذكرت رواه مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس، مالك رواه عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بإسقاط من؟ بإسقاط ابن عباس. وكذلك أيضا رواه الليث بن سعد، الليث بن سعد أيضا روى هذا الحديث عن بكير بإسقاط ابن عباس، فيكون هنا منقطع ولا غير منقطع؟ منقطع. ولكن إجابوا عن ذلك أن مخرم قد رواه عن أبيه بذكر ابن عباس، بذكر ابن عباس، وإن كان مالك والليث بن سعد لا شك كل واحد منهما أوثق من مخرمة، كل واحد منهما أوثق من مخرمة، ولكن مخرمة له اختصاص بأبيه، مخرمة له اختصاص بأبيه. ومخرمة أيضا وإن كان يعني هناك أيضا أمر آخر في هذا الإسناد، إن ذهب جمع من أهل العلم لأن مخرمة لم يسمع من أبيه، وهناك ثلاثة أقوال، هناك من قال لم يسمع، وهناك من قال سمع، وهناك من قال سمع شيئا يسيرا كما هو والله أعلم قول علي بن المديني، أظن هذا قول علي بن المديني أنه سمع شيئا يسيرا. نعم، وهذا الأقرب أنه سمع شيء يسير، والباقي إنما هو كتاب، والباقي إنما هو كتاب. هذا الكتاب يعتبر حجة، لأن هذا الكتاب كتاب أبيه، هذا الكتاب كتاب أبيه وهو في بيتهم، ومخرمة روى هذه الأحاديث من كتاب ماذا؟ من كتاب أبيه، وهذه تعتبر وجادة ماذا؟ وجادة صحيحة. عبد الله بن الإمام أحمد يقول أحيانا وجدت بخط من؟ بخط أبي، يقول وجدت بخط أبي، فهذه وجادة صحيحة، هذه وجادة صحيحة. لكن ما هي الوجادة غير الصحيحة؟ واحد يجد كتاب قيل له هذا كتاب فلان، قد يأتي واحد ويكون ماذا؟ قد يأتي واحد ويحرف، وقد يكون هذا ليس كتاب فلان، وقد يأتي قد يكون نعم كتاب فلان، لكن يأتي من يحرف هذا الكتاب، مثل قيس بن الربيع. قيس بن الربيع كان له ابن يدخل في حديث أبيه ما ليس من ماذا؟ ما ليس من حديثه، فأصبح أبوه ماذا؟ لا يحتج به. ومثل سفيان بن وكيع كان له وراق يدخل في حديث سفيان بن وكيع ما ليس من حديثه، سفيان بن وكيع ابن وكيع ليس وكيع ابن سفيان، فكان يدخل الوراق حديث ليست من حديثه، فجاء أبو حاتم وغيره كلموه قالوا ابعد هالوراق، وأنت لك مكانة، مكانتك من مكانة أبوك وكيع بن الجراح الإمام، فما أبعد هذا، ما أبعد هالوراق، فسقط ماذا؟ فسقط حديثه. نعم، فمخرمة بن بكير هذه وجادة صحيحة، أبوه ثقة جليل، ومخرمة أيضا صادق، وهذا كتاب أبوه عندهم في بيتهم، فيجاب عن هذا بذلك. فرواية من ولذا خرج هذه الرواية من؟ الإمام مسلم، فالراجح أنها صحيحة، رواية صحيحة خرجها الإمام مسلم. نعم، ولكن لا شك أن حديث علي أصح ولا مو بصح؟ حديث علي أصح، والنضح أيضا قد يأتي بمعنى ماذا؟ قد يأتي بمعنى الغسل، قد يأتي بمعنى الغسل، بدليل ماذا؟ حديث ماذا؟ حديث علي، بدليل حديث علي. لكن في حديث سهل بن حنيف هذا ممكن أن يحتج به، حديث سهل بن حنيف يمكن أن يحتج به، لأن غير قصة ابن عباس، غير قصة علي، قصة أخرى. هذا سهل يسأل عن ماذا؟ يسأل عن نفسه. سهل هنا يسأل عن نفسه. فالخلاصة أن ما أصاب الثياب نضحة، فهذا يعني القول به قول قوي لما تقدم. نعم، ينبني أيضا على هذا من لم يكن عنده ماء، من لم يكن عنده ماء، أو عفوا هل ممكن أن استعمال الحجارة؟ يعني إنسان خرج منه مذي، هل ممكن أن يستجمر بالحجارة؟ بعض أهل العلم قال لا، لأن قال المذي لابد من غسله، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال توضأ واغسل ذكرك. نعم، والقول الآخر أنه يستجمر بالحجارة حتى ولو كان الماء موجودا، لأن المذي من جنس ماذا؟ من جنس البول. المذي من جنس البول، وعفوا الاستجمار مشروع بعد البول ولا غير مشروع؟ مشروع، والمذي من جنس البول، والبول أشد، البول أشد، يعني المذي فيه خلاف هل نجس نجاسة مخففة أو نجاسة عادية. البول ما فيه خلاف، بول الشخص الكبير ما فيه خلاف في نجاسته، يعني هل هي مخففة أو عادية، لا لا ما هناك خلاف. فالمذي من جنس البول، فوالله أعلم أن لا بأس باستخدام الحجارة بإزالته وتطهير المحل، لا بأس باستخدام الحجارة في إزالة وتطهير المحل. نعم، توضأ وانضح، عفوا توضأ واغسل ذكرك، يعني أيضا أهل العلم هنا اختلفوا هل يجب عليه غسل الذكر كله، وجاء في رواية اغسل ذكرك وأنثيك، لكن هذه عند أحمد وليست في الصحيحين، وإنما عند أحمد وأبي داود، توضأ واغسل ذكرك وأنثيك. نعم، فهل يجب عليه غسل الذكر كله، ولا يجب عليه غسل يعني ما أصاب الذكر محل الخارج؟ نعم، فعلى هالقولين والأقرب والله أعلم من المقصود بيغسل ذكرك أي ما أصابه من المذي، أي ما أصابه من المذي، يعني ما يتعلق بمحل الخروج وما حوله مما أصاب المذي من ذكر الإنسان. نعم، طبعا الروايات فيما يتعلق بتوضأ واغسل ذكرك جاءت هكذا، وجاءت اغسل ذكرك وماذا؟ وتوضأ، جاءت باغسل ذكرك وتوضأ، وجاءت بتوضأ واغسل ماذا؟ واغسل ذكرك. فبعض أهل العلم قال يجوز الإنسان أن يتوضأ ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم يغسل ذكره. بعض العلم قال بهذا، قال إنه يتوضأ ثم بعد ذلك يغسل ماذا؟ يغسل ذكره. والصحيح لا، لأن الواو لا تفيد ماذا؟ الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، والأصل غسل الذكر قبل ماذا؟ قبل الوضوء. وإذا الإنسان توضأ وغسل ذكره هنا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وضوء آخر، يحتاج إلى وضوء آخر. نعم، طبعا بعض العلم يرى كما ذكرت أنه يتوضأ ثم يغسل ذكره، لكن الصواب والله أعلم لا، أنه يزيله الخارج ويغسله ويزيله ثم بعد ذلك يتوضأ، ثم بعد ذلك يتوضأ. نعم، طبعا في هذا الحديث كما تقدم فيه أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأي شيء؟ أمره بأن ماذا؟ أمره بأن يتوضأ، أمره بأن يتوضأ. نعم، هذه بعض المسائل الموجودة في هذا الحديث. يعني قبل أن ننتهي تقدم في الدرس الماضي ذكر الأحاديث التي فيها المس على الخفين، وذكر أيضا بعض الأحاديث التي فيها المس على ماذا؟ على العمامة. فقلت أن البخاري اعتمد على حديث جرير، حديث جرير ليس فيه المس على العمامة، حديث جرير وإنما فيه المس على ماذا؟ على الخف، على الخفين. وإنما الذي في البخاري حديث عمرو بن أمية الضمري، الذي في البخاري في المس على الخفين والعمامة إنما حديث عمرو بن أمية الضمري، هو اللي فيه المس على العمامة، خرجه البخاري. وعند مسلم في حديث المغيرة أيضا المس على الخفين وماذا والعمامة. وفي حديث بلال أيضا عند مسلم فيه المس على الخفين وأيضا والعمامة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا عند حديث عباد بن تميم. وعباد بن تميم هذا هو ابن غزية الأنصاري المازني، عباد بن تميم ابن غزية الأنصاري المازني، نعم، فأقول عباد بن تميم هو ابن غزية الأنصاري المازني، وهو من التابعين وقد يكون من الصحابة، وأعني من الصحابة أي من صغارهم، لأنه جاء عن الواقدي عن أبي بكر بن سبرة عن موسى بن عقبة أن عباد رحمه الله قال: كنت في غزوة الخندق وأنا ابن 5 سنين، وأنا ابن 5 سنين. فعندما يعني عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمره نحو 10 سنوات، فيكون عمره مثل عمر من صغار الصحابة، عبد الله بن عمر أكبر، يكون عمره مثل عمر عبد الله بن الزبير. ابن عباس أكبر قليلا، ابن عباس أكبر قليلا، فيكون عمره مثل عمر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، نعم. لكن هذا الإسناد فيه ضعف، هذا الإسناد فيه ضعف، أبو بكر بن سبرة فيه لا يحتج به، ضعيف جدا أبو بكر بن سبرة، نعم. ولذا قال جمع من أهل العلم أنه ثقة، يعني كالعجلي وغيره قالوا عنه ثقة. وعندما قالوا عنه ثقة يعني أنه صحابي ولا تابعي؟ يعني أنه تابعي، عندما قالوا عنه ثقة هذا يفيد أنه تابعي، نعم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، عبد الله بن زيد بن عاصم هو الأنصاري المازني الخزرجي، وهو من الصحابة، وأبوه وأمه أيضا من الصحابة، أمه نسيبة بنت كعب الأنصارية، نعم، أم عمارة مشهورة ولها أحاديث رضي الله تعالى عنها، نعم. ماذا؟ نعم نعم، من أخوانه، نعم، فأبوه وأمه وأيضا بعض أخوانه أو وإخوانه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. عبد الله بن زيد بن عاصم هو عم عباد بن تميم لأمه، فتميم بن غزية هذا من الصحابة، هو أخو لعبد الله بن زيد بن عاصم، أخوه من قبل ماذا؟ من قبل أمه، من قبل أمه. وقد مر علينا من قبل عبد الله بن زيد بن عاصم، وقلنا أن هناك 2 من الصحابة كلاهما يسمى بعبد الله بن زيد الأنصاري، وكلاهما خزرجيان، كلاهما من الخزرج، ولكن هذا مازني والثاني حارثي، نعم. عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان هو هذا الذي معنا أو غيره؟ نعم، هو الحارثي عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرجي الحارثي، هو الذي رأى الأذان. قال البخاري ليس له سوى هذا الحديث، وقال بعض أهل العلم بل له حديثان غير هذا الحديث. وسبب الاختلاف والله أعلم، أو أحيانا سبب الاختلاف في عدد الأحاديث أن البخاري لعله والله أعلم أن لم يثبت عن عبد الله بن زيد سوى حديث الأذان، وأما الحديثان الآخران فلا يصحان عنه، لعل هذا قصد البخاري والله أعلم. نعم، أما عبد الله بن زيد بن عاصم فله أحاديث كثيرة، له أحاديث كثيرة وإن كان ليس بالمكثر، هو قيل له 48 حديث، له 48 حديثا، من أحاديث في الصحيحين من هذا الذي معنا، وتقدم لنا حديث آخر له في الصحيحين في صفة ماذا؟ نعم، في صفة الوضوء، في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم مر علينا من قبل. وله حديث آخر مشهور في صلاة ماذا؟ الاستسقاء، في صلاة الاستسقاء له حديث متفق عليه. نعم، في صلاة الاستسقاء. نعم، فعبد الله بن زيد بن عاصم له حديث كثيرة. عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أغي الأذان توفي بعد 30، توفي نحو 32. نعم، وأما عبد الله بن زيد بن عاصم الذي معنا فتوفي في الحوة، يعني في 63، تأخرت وفاته لأنه كان من صغار الصحابة. نعم، قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وفي رواية شكي إليه أن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء يعني أنه قد أحدث، يشك أنه أحدث. وفي رواية أبي داود شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل يجد الشيء فيخيل إليه، يجد الشيء فيخيل إليه، يعني يخيل إليه ماذا؟ أنه أحدث، يخيل إليه أنه أحدث. هذه الرواية فيها جمع بين اللفظين، ألفاظ هذا الحديث جاءت بشكي إليه عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه، وفي رواية أخرى شكي إليه أن الرجل يجد الشيء. وعند أبي داود جمع بين روايتين، شكي إليه أن الرجل يجد الشيء فيخيل إليه، يعني يخيل إليه أنه أحدث. نعم، وجاء في حديث أبي هريرة، وحياتينا بإذن الله يأتينا يعني أثناء الكلام إن شاء الله، جاء في حديث أبي هريرة وهو عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه أن الرجل يجد شيئا في بطنه فيشكل عليه، يعني خرج منه شيء أو ماذا، أو لم يخرج منه شيء، أو لم يخرج منه شيء. وفي رواية عند الترمذي أنه يجد بين أليتيه ريحا. نعم، قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، جاء من طريقين فيهما ضعف، لكن أحدهما يقوي الآخر، أحدهما يقوي الآخر، أن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيقول له أحدثت، فيقول له أحدثت، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية فليقل كذبت، في رواية فليقل كذبت، ولكن هذه كذبت فليقل كذبت فيها ضعف، هذه فيها ضعف، نعم. وجاء أيضا بأن الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد أنه يقطع شعره في دبره حتى يوهمه أنه ماذا؟ أنه أحدث، حتى يوهمه أنه أحدث. نعم، لكن هذه قطع الشعر فيها ضعف، هذه اللفظة فيها ضعف. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث كما ذكرت الكلام عليه من جهتين: أولا من جهة طرق هذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث ابن عيينة، جاء في الصحيحين من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه أي عبد الله بن زيد. فهذا الحديث رواه ابن عيينة عن الزهري، والزهري رواه عن رجلين، رواه عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم. رواية سعيد بن المسيب مرسلة، يعني عن سعيد بن المسيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسلة. وأما رواية الزهري عن عباد بن تميم فإنها موصولة عن عبد الله بن زيد. طبعا البعض يظن أن هذا الحديث رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم، وهو صحيح هكذا، لكن يظن أن سعيد بن المسيب رواه أيضا عمن؟ عن عبد الله بن زيد. لا، الذي رواه عن عبد الله بن زيد هو عباد بن تميم، وأما رواية سعيد مرسلة. ولذا قال عن عمه، لو كان الزهري رواه عن سعيد وعباد عن عبد الله بن زيد كان هل يقول عن عمه ولا يقول كلاهما عفوا عن عبد الله بن زيد؟ نعم، لكن رواية الزهري مرسلة، ورواية عباد بن تميم هي الموصولة عن عبد الله بن زيد. ترى وقع خطأ في بعض طبعات البخاري، في بعض طبعات البخاري الزهري عن سعيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد، الزهري عن سعيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد، هذا خطأ. سعيد بن المسيب ما يروي عن عباد بن تميم، وإنما يرويه مرسلا، وإنما الزهري يرويه عن سعيد وعن عباد بن تميم، ولكن عباد عن عبد الله بن زيد بخلاف رواية سعيد فإنها مرسلة. نعم، كما ذكرت هذا الحديث في الصحيحين عن سفيان بن عيينة، رواه البخاري من ثلاثة طرق عن سفيان، رواه عن ثلاثة من شيوخه عن سفيان بن عيينة. البخاري ذكره في ثلاثة مواضع في كتابه الصحيح، في موضعين في كتاب الطهارة كتاب الوضوء، وموضع ذكره في كتاب ماذا؟ كتاب البيوع، كتاب البيوع. في كتاب الوضوء ذكره كما ذكرت في موضعين، الموضع الأول بوب عليه باب لا يتوضأ حتى يستيقن، من شك فلا يتوضأ حتى ماذا؟ حتى يستيقن، ورواه عن علي بن المدينة عن سفيان بن عيينة، عن علي بن المدينة عن سفيان بن عيينة. الموضع الثاني ذكره أيضا كما ذكرت في كتاب الوضوء أيضا، باب من لم يرى الحدث إلا من المخرجين، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر. وذكر حديث ماذا؟ ذكر حديث عبد الله بن زيد، نعم، رواه عن أبي الوليد وهو الطيالسي عن سفيان بن عيينة. نعم، الموضع الثالث، طبعا وجه الشاهد من هذا التبويب، ذكر هذا التبويب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، ثم ساق حديث منها حديث عبد الله بن زيد. موضع الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. الريح منين تخرج؟ تخرج من الدبر. ولذا البخاري بوب عليه من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر. نعم. وتقدم أن أيضا الوضوء يكون من غير ماذا؟ من غير المخرجين. نعم. الموضع الثالث ذكره في كتاب البيوع, ذكره في كتاب البيوع باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. نعم. هو عندما ذكر هذا التبويب ذكر قبله أبواب في كتاب البيوع. أول ما بدأ ببيان حل ماذا؟ حل البيع. فأول ما بدأ بقول الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا, وساق من الأدلة ما يدل على حل ماذا؟ على حل البيع. ثم بوب بعد ذلك الباب الثاني في كتاب البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. فذكر حديث من؟ حديث النعمان بن بشير, الحلال بين والحرام بين. ثم بعد ذلك بوب باب ثالث باب تفسير المتشابهات. عندما ذكر حديث النعمان بن بشير في الحديث ماذا؟ وبينهما أمور متشابهات. بوب باب ثالث تفسير المتشابهات. تفسير ماذا؟ المتشابهات. أراد أن يبين هالمتشابهات. ثم بعد ذلك بوب باب رابع التنزه عن المتشابهات. التنزه عن المتشابهات. المتشابهات الأشياء التي ماذا؟ تشكل, تتشابه, تشكل على الإنسان, تشكل في حلها وفي حرمتها. فبوب باب رابع التنزه عن المتشابهات. وذكر حديث أنس وحديث أبي هريرة. حديث أنس موصول, حديث أبي هريرة معلق ذكره, وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجد التمرة فلا يمنع من أكلها إلا أن تكون, يخشى أن تكون من ماذا؟ من تمر الصدقة. ما يمنع من أكلها إلا خشية أن تكون من تمر الصدقة. والصدقة محرمة على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ محرمة عليه وعلى بني هاشم عليه الصلاة والسلام. فنعم بوب على هذا أن التنزه عن المتشابهات, التنزه من المتشابهات. فالتنزه عن الأشياء المتشابهة مطلوب شرعا ولا غير مطلوب؟ مطلوب شرعا. ثم بوب بعد هذا باب خامس إن باب من لم يرى الوساوس ونحو الوساوس من المتشابهات. فانظروا إلى فقه البخاري, شوف هالتبويبات الجميلة. أول ما بدأ ببيان أن البيع والشراء حلال, هذا طبعا في كتاب البيوع. ثم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما ماذا؟ أمور متشابهة. فعندما بين أن البيع حلال أن في أشياء متشابهة فانتبه لها. ثم فسر هذه الأشياء المتشابهة بأن بوب باب آخر تفسير المتشابهات. ثم بوب باب رابع التنزه عن المتشابهات. ثم بوب بابا خامسا أن ليس مما يدخل تحت المتشابهات الوساوس. ففي أشياء متشابهة وفي أشياء من قبيل ماذا؟ الوساوس. فالأشياء المتشابهة نعم الورع تركها, والوساوس ما هو حكم الشرع فيها؟ الإعراض عنها وتركها وعدم الالتفات إليها. فذكر حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد, وذكر حديث أيضا عائشة, حديث عائشة حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له بعض الصحابة أن هناك من يأتي لهم بلحم ولا يدرون هل سموا على هذه الذبيحة أو لم يسموا, وكان هؤلاء الناس حديث عهد بإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا الله وماذا؟ وكلوا، سموا الله وكلوا. فلا تلتفتون إلى الوساوس هنا، لأن هؤلاء مسلمين وإن كانوا حديث عهد بماذا؟ بإسلام. والأصل أن المسلم يذكر ماذا؟ يذكر اسم الله على ذبيحته. فقال الصحابة مجرد شك، ما ندري سموا ولا ما سموا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن لا يلتفتوا لهذا الشك. فالبخاري بوب عليه أن من لم يرى الوساوس ونحو الوساوس من المتشابهات، يعني الوساوس ليست داخل ضمن المتشابهات. نعم، هذه موضع هذا الحديث في صحيح البخاري. طبعا في كتاب البيوع ساق البخاري عن أبي نعيم قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة. أبو نعيم هذا من؟ الفضل بن دكين، الفضل بن دكين الكوفي الثقة الحافظ، ثقة ثبت متقن. نعم، الإمام مسلم أيضا ساق من طريق كما ذكرت ابن عيينة، ساق من ثلاثة طرق عن ابن عيينة، ساق من طريق زهير بن حرب، وساق أيضا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وساق أيضا عن عمرو الناقد. ثلاثتهم عن من؟ عن سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة. نعم، فهذه طرق هذا الحديث في الصحيحين، هذه هي طرق هذا الحديث في الصحيحين. وذكرت أن هذا المتن قد جاء عن غير عبد الله بن زيد، فكما تقدم أنه جاء من حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة خرجه مسلم في صحيحه، حديث أبي هريرة خرجه الإمام مسلم في صحيحه، خرجه قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير، وجرير هذا هو بن عبد الحميد الضبي، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أحدكم في المسجد ووجد في بطنه شيء، إذا كان أحدكم في المسجد ووجد في بطنه شيء فلا ينصرف أو فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء عن غير هؤلاء من الصحابة. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، فهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. طبعا ذكر أهل العلم أن هناك خمسة قواعد تدور عليها الدين أو تدور عليها أحكام الشرع. من هذه القواعد الخمس أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة عظيمة جدا. فهذا الحديث هو دليل هالقاعدة، بل هذا الحديث هو القاعدة، وهو أن الإنسان إذا كان متيقن من شيء فلا عفوا متيقن من شيء وشك فلا يلتفت لأي شيء، لا يلتفت لهذا الشك. نعم، فأولا أن هذا الحديث قاعدة من قواعد الشريعة العظيمة. الأمر الثاني أن الإنسان كما تقدم، يعني هذه القاعدة تدخل في كل أبواب الشرع، كل أبواب الشرع، هذه القاعدة تدخل في كل أبواب الشرع. إذا كان الإنسان متيقن من الطهارة وشك في الحدث فلا يلتفت لهذا الشك، وإذا كان متيقن من الحدث وشك هل توضأ ولا لم يتوضأ، نعم، فهنا عليه ماذا؟ عليه أن يتوضأ، لأنه متيقن أنه محدث، ثم شك هل توضأ ولا ما توضأ. الأصل عدم ماذا؟ الأصل عدم الوضوء، الأصل عدم الوضوء. نعم، الأمر الثالث أن أبواب الشرع فيما يتعلق بهذه القضية وهذه المسألة هو لا شك أن هذه القاعدة في كل أبواب الشريعة، هذه القاعدة في كل أبواب الشريعة، لكن أحيانا الشخص لا يلتفت نهائيا، وأحيانا لا يكون المسألة فيها تفصيل، يكون المسألة فيها تفصيل. في أبواب الطهارة، أبواب الطهارة مبنية على التيسير والتسهيل، طبعا كل الشريعة ميسرة، لكن بعض أبواب الشريعة الأمر فيها أيسر وأسهل، وبعضها ليست كذلك، الأمر فيها ليس كذلك. كل الشريعة ميسرة، إن الدين يسر، لكن بعض أبواب الشريعة أكثر من الأبواب الأخرى. كيف ذلك؟ كما ذكرت في أبواب الطهارة الأمر مبني على التيسير الشديد الكبير، لكن مثلا ما يتعلق عندما الإنسان يشك صلى ثلاث أو أربع، هل يقول إني لا ألتفت للشك؟ هل يقول إني لا ألتفت للشك؟ لا، ما يقول لا ألتفت للشك، بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح، حديث أبي سعيد الخدري، إذا شك أحدكم في صلاته هل صلى ثلاث أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني إذا شك ثلاث أو أربع يقول صليت ماذا؟ يقول صليت ثلاث، ويطرح الشك هنا ويبني على اليقين وهو الأقل، اليقين هنا الأقل. وكذلك أيضا إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري صلى ثلاث أم أربع، في حديث عبد الله بن مسعود يرجح، إن كان ترجح له أن أربع يبني على ماذا؟ على الأربع. ترى عندنا حديث أبو سعيد وحديث عبد الله بن مسعود، حديث أبو سعيد إذا كان لم يترجح له شيء يبني على أي شيء؟ على الأقل، هذا اليقين، هذا اليقين. في حديث عبد الله بن مسعود إذا كان يترجح له أن أربع يجعلها أربع ويسجد للسهو. فالآن يأتي موضوع الشاهد أيضا، أن الإنسان إذا شك لو حتى ترجح له بنى على اليقين، أو إذا ترجح له أو إذا بنى على اليقين، فعليه أن يسجد لأي شيء؟ للسهو. ما ألغى الشك نهائيا، وإنما سجد أيضا، سجد للسهو. فيما يتعلق بالحدث ألغى ماذا؟ ألغى الشك نهائيا، في الحدث ألغى الشك نهائيا. وأما هنا في الصلاة بعد أن يلغي الشك أو يبني على ما ترجح لديه، عليه ماذا؟ أن يسجد للسهو، ما ألغى نهائيا. فالشرع فرق ما بين الأمرين. أيضا في شيء أوضح من هذا، وهو ما ثبت أيضا في البخاري، أن أحد الصحابة جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني عقدت على فلانة، وقبل الدخول بها جاءتني امرأة وقالت إني أرضعتكما وأنا ما أذكر، فأمره عليه الصلاة والسلام بأي شيء؟ أمره أن يفارقها، ما قال لا تلتفت للشك، ما قال لا تلتفت للشك، أمره أن يفارقها، أمره هنا أن يفارقها. نعم، فلا شك أن الشريعة كلها سهلة وميسرة، لكن هي تتفاوت، فبالذات في أبواب الطهارة. ومن ذلك راح يأتينا عندما بال الأعرابي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء أن يصب على بول الأعرابي، ما أمر عليه الصلاة والسلام بتجفيف المكان وإزالة التراب ثم صب الماء بعد ذلك، لا، وإنما أمر رأسا بأي شيء؟ بأن يصب الماء في هذه الحالة. ولذا العلماء فرقوا ما بين أن يكون الماء وارد على النجاسة وبين أن ترد النجاسة على الماء. إذا كان الماء وارد على النجاسة فهنا يزيل ماذا؟ يزيل النجاسة، بخلاف إذا كانت النجاسة واردة على الماء. فهنا في حديث الأعرابي أمر، حديث أنس وأبي هريرة، أمر بصب الماء، نعم، ولم يأمر بإزالة يعني التراب أو بتجفيف الأرض نعم. وفي حديث ابن عمر وهو أيضا في البخاري قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يصبون أو يرشون شيئا من ذلك. فهنا الأرض تطهر بأي شيء؟ بالجفاف باليبس. ولذا بوب عليها أبو داود بوب على هذا الحديث أن طهور الأرض بالشمس والريح، فالأرض تطهر باليبس وبجفافها، جفاف النجاسة إذا لم يكن لها جرم. نعم. فإذا يبست الأرض وجفت هنا خلاص تعتبر طاهرة.